تسلم الجمعية العامة الآن إلى بيان يدليه فخامة ويليام ساموي روتو، وهو رئيس كينيا والقائد الأعلى لقوات الدفاع لجمهورية كينيا. أدعو من المسؤولين عن المراسم مرافقة فخامته وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.
Madam President, the President of
السيدة رئيسة الجمعية العامة في دورة الأمم المتحدة 80، حضرة السيدة أنالينا بربك، حضرة السيد الأمين العام، أصحاب السعادة والمعالي السيدات والسادة، أهنئك سيدة رئيسة على انتخابك لرئاسة الدورة 80 للجمعية العامة. سيدة رئيسة، يمكنك أن تعولي على دعم كينيا الكامل لك خلال فترة رئاستك، وأنت تقودين أعمال الجمعية نحو المستقبل. السيدات والسادة، قبل 80 عاما وبعد الدمار العالمي غير المسبوق والحرب المدمرة، المجتمع الدولي اجتمع على أمل وأسسوا هذه المنظمة الأمم المتحدة كدرع ضد فظائع الحرب، وكمنصة للحوار، وكجسر نحو مجتمع عالمي أفضل وأكثر إنصافا وأمنا. ما ننساه عادة أو ما لا يتم ذكره هذه الأيام أن الأمم المتحدة انبثقت نتيجة لفشل عصبة الأمم، والتي كانت قائمة بين 1919 و1945. عصبة الأمم لم تنهار بسبب نقص النوايا الحسنة أو الأهداف النبيلة، تم تشكيلها في نهاية الحرب العالمية الأولى، وكجزء من معاهدة فرساي كانت محاولة البشرية الأولى لبناء منظمة دولية دائمة لوقف العدوان وإنهاء الحرب والجمع بين الأمم. تمثلت طموحاتها في تحقيق الأمن العالمي الشامل ونزع السلاح والتسوية السلمية للمنازعات والتعاون بشأن المسائل الإنسانية والاجتماعية. على الرغم من هذه المثل، إلا أن عصبة الأمم تعثرت. الولايات المتحدة لم تنضم، والقوى العظمى الأخرى انضمت ثم تركت، ودون سلطة إنفاذ فإن إداناتها لم تحمل وزنا. عندما غزت اليابان منشوريا، وعندما دخلت إيطاليا إثيوبيا، وعندما تحدى هتلر علنا قواعد العصبة، فقد وقفت العصبة بلا حول ولا قوة. وبحلول نهاية الثلاثينات انهارت مصداقيتها، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية أصبحت بلا أهمية. سيدة الرئيسة، هذا التاريخ هو درس لنا وتحذير. قلما تفشل المؤسسات لأنها تفتقر إلى الرؤية أو إلى المثل، وإنما تصبح غير مهمة عندما لا تتكيف، وعندما تتردد في التصرف، وعندما تفقد الشرعية. لتحافظ على أهميتها، ينبغي على المؤسسات أن تعيد تصور نفسها، وأن يتم إصلاحها، وتجدد، وأن تتواءم مع الواقع. قبل 8 عقود سعى مؤسسو الأمم المتحدة إلى تصويب أوجه فشل عصبة الأمم من خلال استحداث منظمة أقوى وأكثر شمولية تستند إلى مبدأ وأقتبس: نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب. انتهى الاقتباس. اليوم نجتمع الآن للأمم المتحدة في ذكرها 80، ولا يمكن تفادي السؤال: هل الأمم المتحدة ذات صلة وأهمية لمتطلبات هذا العصر؟ هل يمكنها أن تواصل خدمة البشرية نظرا للواقع القائم، أم هل أصبحت من مخلفات العصر الماضي؟ أصحاب السعادة والمعالي، إن اجتمعوا في ظل مشهد عالمي قاتم. النزاعات تندلع في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي ومناطق أخرى. الكوارث المناخية تزداد قوة كل عام، وأوجعت المساواة تتعمق والأوبئة تلوح في الأفق والاضطرابات التكنولوجية تسير بوتيرة أسرع من الحوكمة. بدلا من الثقة ينتشر غياب الثقة، وبدلا من التضامن هناك التشرذم، وبدلا من الأمل لدينا القلق في مجتمعنا الدولي. نحن نعيش، وأقتبس هنا، ليس في جو من الحرية أفسح، وإنما في عدم يقين يتنامى. وفي الوقت المضطرب الذي نحتاج فيه إلى أمم متحدة قوية، فإن المنظمة تواجه أكبر أزمة لها فيما يتعلق بالمصداقية والقدرة. نقص التمويل قد شل عملياتها، والبيروقراطية خففت من استجابتها. مجلس الأمن لا يزال عالقا في هياكل ما بعد الحرب في عام 1945، ولا يستطيع العمل بشكل شامل أو بإنصاف أو بسرعة. السيدات والسادة، يمكنني أن أقول وبقناعة تامة أن الأمم المتحدة كانت وهي من أكبر إنجازات البشرية على مر 8 عقود. أبعدت عنا شبح الحرب العالمية، وخفضت من النزاعات من كمبوديا إلى ليبيريا، ووقفت كحارسة في أكثر الأماكن خطرا حول العالم بشجاعة، حفظت السلام وبنات السلام. عدد قليل من المؤسسات في تاريخ البشرية يمكنها أن تقول نفس الشيء. الأمم المتحدة وقفت في الخطوط الأمامية للأزمات الإنسانية، من تقديم الإغاثة في حالة المجاعة في القرن الأفريقي، وتوفير الملاذ لملايين اللاجئين السوريين والأوكرانيين. وكانت في الخطوط الأمامية للقضاء على جدري الماء، وتنسيق الجهود العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والإيبولا وكوفيد-19، ولا زالت تؤيد التطعيم العالمي. وكالاتها نهضت بحقوق النساء، وحمت الأطفال واللاجئين، ووضعت معايير عالمية بشأن جميع المسائل، من نزع السلاح إلى العمل المناخي. أهداف التنمية المستدامة لا زالت خارطة الطريق مشتركة للتقدم البشري. هذه هي إنجازات ما كان بإمكان أي أمة أن تحققها معا، بغض النظر عن ثرائها وعظمتها وقوتها. ولكن على الرغم من ذلك، كل مؤسسة بغض النظر عن نبل أصولها وتأثير إرثها، عليها أن تتكيف مع تغير الأوقات أو ستفقد أفهميتها. اليوم الأمم المتحدة تقف أمام مفترق طرق من التجديد أو الانهيار. وبكلمات أخرى، بعد 80 عاما، فإن الوقت يطالبنا بإعادة التفكير في الوعد الأصلي الذي ألهم الأمم لتأسيس الأمم المتحدة، وهو السعي نحو السلم العالمي والتنمية وحقوق الإنسان. ولكن هذه الدعوة ينبغي الاستجابة لها في سياق عالمي يختلف كثيرا عن حقبة ما بعد الحرب التي أسست خلالها الأمم المتحدة. ونحن سنكون ننكر الحقيقة الصعبة والمرة إن قلنا بأن الأمم المتحدة تحقق النتائج كما يفترض بشأن السلم والأمن، فإن صوتها يختفي تحت أصوات القوى العظمى المتنافسة، وبعض الأمم تتجاهل القرارات وتفعل ما تريد. وفي كثير من الأحيان، فإن الحوض الزرقاء للأمم المتحدة، والتي كانت رمزا للسلطة الأخلاقية، لا تحظى بنفس الاحترام. من النزاعات في غزة وأوكرانيا إلى الأزمات في السودان وجمهورية كونغو الديمقراطية والصومال والساحل، نرى الجهات وهي المختلفة وهي تسير دون أن تردعها مطالبات الأمم المتحدة. كينيا تتحدث بناء على تجربتها كأمة استثمرت كثيرا في تعددية الأطراف. على مر العقود وضعنا قواتنا وقواتنا الشرطية أمام الخطر في بعثات حفظ السلام في أفريقيا وفي مناطق أخرى، من الصومال إلى جمهورية كونغو الديمقراطية، من جنوب السودان إلى هايتي مؤخرا في دول الجوار. على مر 15 شهرا الماضية، قمنا وبكل فخر بقيادة البعثة متعددة الجنسيات للدعم الأمني في هايتي. ليس لأن ذلك كان سهلا، وإنما لأن التضامن هو جوهر الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، إن ولاية هذه البعثة ستنتهي بعد أيام. بصفتنا الدولة التي تقود هذه البعثة، أود أن أطلعكم على تجاربنا، النجاحات والتحديات، كقصة تحذيرية وأيضا كدرس مستفاد بشأن أوجه القوة والضعف في هيكل الحوكم العالمي الحالي. لوقت طويل نادى شعب هايتي للعالم، ومناشداتهم قوبلت بالصمت والتردد أو التدابير غير الكافية. أصبحت هايتي تذكيرا مأساويا لما يحدث عندما يتجاهل المجتمع الدولي أو يوفر الدعم غير الكافي. عندما استجابت كينيا إلى طلب السلطات الهايتية، كان ذلك على قناعتنا بأننا ننضم إلى جهد متعدد الجنسيات بشكل حقيقي. وقد رحبنا بالقرار 2699، والذي تم بموجبه قام بموجبه مجلس الأمن بتفويض البعثة وكينيا كقائدة للبعثة. وباستخدام خبرتنا لعقود من تقديم الدعم، تقدمنا إلى الأمام وعرضنا النقود البعثة، ونشرنا ضباطنا لمواجهة عنف العصابات في بورتو برانس وما حولها. البعثة عملت في بيئة مضطربة ذات قيود كبيرة، وقد كان ينقصها التجهيزات والتمويل، وعملت ب40% من ما يلزمها من الطواقم. ولكن ضباط الشرطة تحمل هذه المسؤوليات دون الدعم اللوجستي الكامل الذي يفترض أن يرافق أي بعثة تفوض الأمم المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، قامت البعثة بتحقيق النتائج التي اعتقد العديد أنها مستحيلة. القصر الرئاسي الذي كان يتعرض لحصار العصابات الآن هو مقر للحكومة. مقرات الشرطة وأكاديمية تدريب الشرطة التي اللذان كان تحت سيطرة العصابات الآن تم تأمينهم، والأكاديمية تدرب الضباط الجدد، و700 منهم تخرجوا جديدا. المدارس التي كانت مغلقة بسبب العنف أعيد افتتاحها، والآن يتعلم الأطفال. الطرق التي كانت تغلق من قبل العصابات الآن تتدفق فيها الحركة. حالات الاختطاف والابتزاز قلت بشكل كبير. المطار والمرفأ الذي كانت تحاصره العصابات الآن مليء بالعمليات الاعتيادية. وهذا يطرح السؤال، إن كان بإمكاني تحقيق كل هذا بموارد محدودة وبطواقم محدودة خلال 15 شهرا، ما الذي كان بالإمكان تحقيقه لو أن الأمم المتحدة، عضوية الأمم المتحدة، عملت معا بالتضامن مع شعب هايتي؟ من على هذه المنصة أود أن أؤكد لجميع الشركاء والجهات الفاعلة أنه بالطواقم والموارد المناسبة والتجهيزات المناسبة واللوجستيات المطلوبة يمكن استعادة أمن هايتي. العصابات يمكن تحييدها، وأمن الشوارع والمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن تأمينه. المضايقات والاختطافات والأفعال الإجرامية التي تقود حياة الهايتيين غير مقبولة ولا يمكن تبريرها، وينبغي إيقافها من قبل هذه المنظمة الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، إذ يتداول المجلس الأمن بشأن الخطوات القادمة، لا ينبغي علينا أن ننسى أن الوضع في هايتي يتطلب الانتباه الدولي المنسق والدائم. الانتقال المنظم والحذر من البعثة أمر أساسي، وذلك لترسيخ المكاسب التي حققناها بشق الأنفس. أحث مجلس الأمن وجميع الشركاء لأن يبقوا ثابتين في ضمان أن تسير هايتي في مسار السلام والاستقرار والتجديد. السيدات والسادة، بشأن حقوق الإنسان فإن مبدأنا واضح وثابت: حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني لا يمكن أن يطبق بشكل انتقائي. لا يمكننا أن ندين المعاناة في مكان واحد وأن نتجاهله في مكان آخر. ك كينيا يساورها قلق عميق بشأن الكارثة الإنسانية في غزة والمعاناة الهائلة للمدنيين الذين علقوا في دمار العمليات العسكرية غير المتناسبة. في الوقت ذاته فإننا نطالب بالإطلاق غير المشروط للرهائن الإسرائيليين وبما يتواءم مع قرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فإننا نطالب بإطلاق بوقف إطلاق نار دائم والامتثال للقانون الإنساني الدولي وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية. فقط من خلال هذه العملية يمكن تحقيق رؤية حل الدولتين حيث يمكن لإسرائيل وفلسطين أن يعيشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن واستقرار. كما أننا نشعر بعميق القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في السودان حيث يعلق المدنيون في الحرب التي لا داعي لها. نحن نؤيد المجموعة الرباعية والتي تضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ونؤكد أنه ما من حل عسكري وأن الحوار السياسي وحده يمكن أن يوفر مسارا نحو الأمام. نحن ننضم إلى هذه المجموعة ونحث جميع الأطراف بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهات الفاعلة الخارجية على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية ونرفض أي محاولات لتقسيم الدولة ونعيد التأكيد على دعمنا الثابت لسودان موحد لمصلحة شعبه. أصحاب السعادة والمعالي المندوبون المقرون، أولئك الذين ينظرون نحو المستقبل برؤية واضحة يعلمون بأن تغير المناخ ليس أكبر تهديد في هذا العصر فحسب وإنما من أكبر فرص التحول في عصرنا هذا. التقييم العالمي أظهر بأن العالم لا يسير في المسار الصحيح. المساهمات المقررة المحددة وطنيا تقودنا نحو ارتفاعات في درجة الحرارة تتجاوز العتبات الآمنة، وهذا الفرق بين البقاء من جانب والتدمير للملايين من الجانب الآخر. كينيا وأفريقيا ليسوا ضحايا سلبيين لهذه الأزمة. نحن نتخذ خطوات جريئة نظهر بأن العمل المناخي ممكن ويمكن أن يكون أساس النمو الشامل للجميع. نحن نبني مجتمع منيع ضد تغير المناخ من خلال وضع التكيف في جميع القطاعات من الزراعة والطاقة إلى البنية التحتية وسبل العيش والتعدين المستدام والذكاء الاصطناعي. هذا الطموح يمكن رؤيته في الميدان. اليوم 93% من كهرباء كينيا تأتي من المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية وغيرها، ونحن نوسع الاستثمارات في الزراعة الذكية فيما يتعلق بالمناخ وحلول الطهي النظيفة والتصنيع الأخضر، كما أننا نستخدم الحلول المتطابقة مع الطبيعة مثل إدارة النفايات بشكل مستدام وتدخلات الاقتصادات الدائرة. وفي عام 2023 في نيروبي استضفنا قمة أفريقيا المناخية حيث اعتمدنا إعلان نيروبي بشأن العمل المناخي والدعوة للعمل. وقبل أسبوعين في أديس أبابا اجتمعت أفريقيا مرة أخرى في قمة أفريقيا المناخية الثانية لإعادة التأكيد على التزاماتنا وتعزيز طموحنا لوجود نمو إيجابي من حيث المناخ. نحن أعلننا أن أفريقيا ليست فقط ضحية للأزمة وإنما هي مصدر للحلول بالنمو الاقتصادي في إطار العمل المناخي والتحول وخلق الفرص الوظائف خلق فرص الوظائف لمجتمعاتنا. نحن لا يمكننا أن نعتمد على الإرادة فقط. إن تطبيق المساهمات المحددة وطنيا سيتطلب 56 مليار دولار، لذلك نحن نطالب المجتمع الدولي بأن يطلق العنان ل 300 مليار دولار تم الاتفاق عليها في باكو، وتسريع المفاوضات نحو 1.3 تريليون دولار، وهو الهدف في إطار خارطة طريق باكو بلم. دون وجود هذا التمويل ودون إصلاح الهيكل المالي الدولي، فإن الوعد المتعلق بتغير المناخ في أفريقيا سيبقى محدودا. في نهاية بعد الحرب العالمية الثانية، فإن مؤسسات بريتون وودز تم تأسيسها لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي وإعادة بناء أوروبا التي دمرتها الحرب. في ذلك الوقت فإن التصميم عكس مصالح الدول التي كانت منتصرة والتي كانت هي المستفيدة الرئيسية. صندوق النقد الدولي أوكل بمهمة الإبقاء على نظام نسبة التبادل، والبنك الدولي تم تأسيسه لتمويل إعادة بناء أوروبا، وقد تحولت المؤسستان الآن إلى مؤسسات مالية إنمائية، ولكن هياكلها وعمليات صنع القرار وحكمتها لا زالت تتأثر بالبلدان الثرية. الآن السياق العالمي يختلف تماماً. أوروبا تم إعادة بنائها منذ فترة طويلة، ولكن حوكمة هذه المؤسسات لم تسر بنفس وتيرة احتياجات العالم متعدد الأقطاب، لا سيما احتياجات البلدان الفقيرة والنامية. هذا التفاوت بين أصحاب المصالح وأصحاب الأسهم أصبح واضحا للغاية. على سبيل المثال، خلال تخصيص صندوق النقد الدولي مؤخرا لحقوق السحب الخاصة، 64% منها كانت للدول الثرية، تخيلوا ذلك، وهي لا تحتاج الكثير من الدعم في سهولة، لم تحتاج إلى هذا الدعم ولكن حصلت على 64%، والدول الفقيرة حصلت فقط على 2.4%. هذا الإخلال بالتوازن يظهر بأن المؤسسات التي يفترض بها أن تحمي الاستقرار المالي العالمي عادة ما تطيل أمد عدم الاستقرار وعدم المساواة. لقد قلت سابقا وسأكرر بأن الهيكل المالي الدولي الحالي يعاقب الدول الفقيرة بنسب فوائد عالية وبشروط تعجيزية، ويكافئ الدول الثرية بنسب الفوائد الملائمة لها. قواعده وأولوياته وآليات الاعتماد الخاصة بها هي لصالح الدول المزدهرة، وتضع الاقتصادات الهشة في دوائر من الدين وعدم إمكانية الوصول إلى الدعم الطارئ. من الأهمية بمكان أن نحول هذه المؤسسات إلى هيئات عالمية لا سياسية ومستقلة، لتكون عملياتها متوائمة مع ولاياتها الدولية. هذا التغيير من شأنه أن يعيد المصداقية وأن يتيح لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأن يخدم الدول بشكل عادل، بدلا من إعادة من تعزيز الهياكل القديمة. ولكن أفريقيا لا تنتظر الأعمال الخارجية، نحن نتخذ خطوات جريئة لتعزيز استقلالنا المالي وحماية استقرارنا وتسريع تنميتنا. كينيا على سبيل المثال تؤيد تأسيس تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف، والذي أطلق مع الاتحاد الأفريقي في فبراير من عام 2024. هذا التحالف يجمع مصارفنا الوطنية مثل أفريكس إم بانك ومؤسسة أفريقيا المالية ومصرف التجارة والتنمية وشلتر أفريك وأفريكاري وزبري، وهي مؤسسات تجسد تصميم أفريقيا لحشد الموارد وتمويل التجارة وبناء المنعة وفق شروطنا. في الوقت ذاته فإن الاتحاد الأفريقي يدعم تحولات مؤسسية ثلاثية، الصندوق الأفريقي المركزي والذي سيصدر عملة واحدة ويحررنا من الاعتماد على التمويل الخارجي، وصندوق النقد الأفريقي الذي سيزيد استقرار اقتصاداتنا تعطينا سيادة مالية وبنك ومصرف الاستثمار الأفريقي والذي سيحجد الموارد للبنية التحتية والتصنيع والتكامل الذي تحتاجه أفريقيا لتنهض بنفسها. ولإنهاء هذه الرؤية أيضا وكالة تقدير الجدارة الائتمانية الأفريقية التي تفهم واقعنا وتقدر وضعنا الفريد من نوعه وقد تم تأسيسها. إذ نحتفي بالذكرى 80 للأمم المتحدة فإن أفريقيا تحتفي بالذكرى 20 منذ توافق إزوليني وإعلان سيرت، واللذان يحددان الموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن. على مر عقدين تحدثنا بصوت واحد وطالبنا بالعدالة والإنصاف والتمثيل في أعلى هيئات الحوكمة العالمية، ولكن هذا الطلب لا زال يتم تجاهله أو تأجيله أو يتم نقاشه بلا توقف، وذلك ليس لمصلحة أفريقيا ولا لشرعية الأمم المتحدة. لا يمكنكم أن تدعوا أنكم الأمم المتحدة وأنتم تتجاهلون أصوات 54 أمة، هذا ليس ممكنا. أفريقيا ليست مستعدة لأن تنتظر على هامش الحوكمة العالمية وقرارات السلام والأمن والتنمية تتخذ دون فهمنا ودون منظوراتنا ودون صوتنا. إن استثناء وإقصاء أفريقيا غير مقبول وغير عادل وظالم، وهو بنفس الوقت يقود مصداقية الأمم المتحدة هذه المنظمة. أفريقيا تهيمن على معظم جدول أعمال مجلس الأمن وتوفر أكبر مجموعات حفظ السلام وتتحمل ثمن عدم الاستقرار، ولكننا القارة الوحيدة دون مقعد دائم عندما يتم اتخاذ القرارات بشأن مصيرنا. تستحق أفريقيا على الأقل مقعدين دائمين مع حقوق دائمة بما في ذلك حق النقد الفيتو، بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن. ينبغي على العالم أن يفهم أن إصلاح مجلس الأمن ليس مجاملة لأفريقيا أو لأي أحد، وإنما هو ضرورة لبقاء الأمم المتحدة. إن أرادت أن تبقى الأمم المتحدة محتفظة بأهميتها في هذا القرن، عليها أن تعكس واقع اليوم وليس ترتيبات القوى العظمى لما بعد الحرب في عام 1945. السيدة الرئيسة، على الرغم من أوجه الضعف المذكورة والواضحة للأمم المتحدة، إلا أنها لا زالت أفضل فرصة للأمم المتحدة لتحقيق التضامن العالمي. ما من مؤسسة أخرى لدى تتسم بالشرعية العالمية أو القوة الجامعة للأمم المتحدة، من تنسيق الإغاثة الإنسانية في أوقات الحرب والكوارث إلى حشد الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 إلى التوصل إلى توافق بشأن تغير المناخ من خلال اتفاقية باريس. الأمم المتحدة لطالما أظهرت وباتساق بأن العالم يمكنه أن يحقق معا ما لا يمكن لأي أمة أن تحققه لوحدها بغض النظر عن قوتها وعظمتها. وكما قال داغ هامرسكولد الأمين العام للأمم المتحدة، الأمم المتحدة لم تؤسس لتأخذ البشرية نحو الجنة وإنما لتنقذها من الجحيم. هذه المهمة ملحة اليوم كما كانت قبل 8 عقود. في الوقت الذي تتزايد فيه النزاعات ويهدد فيه تغير المناخ جميع الاقتصادات وتتوسع أوجه عدم المساواة، هناك حاجة لوجود منظومة متعددة الأطراف بحيث تكون فعالة وذات مصداقية وذات كفاءة. ومن خلال الأمم المتحدة جمعت الأمم الموارد لتطعيم مليارات الأطفال وحماية اللاجئين من خلال عمل مفوضية حقوق الإنسان والحفاظ على السلام في أكثر من خلال أكثر من 70 بعثة حول العالم. دون الأمم المتحدة هذه الإنجازات والتي قد تبدو متواضعة أحيانا ما كانت لتكن ممكنة. لهذا السبب علينا أن نقاوم الرغبة في أن نتخلى عن الأمم المتحدة أو نتركها علينا، أن نجعلها ملائمة لغرضها وأن نصلح هياكلها ونعزز ولايتها وأن نضمن بأن قراراتها تعكس واقع اليوم وليس خارطة الجيوسياسية للحقبة السابقة. وبصفتنا نستضيف أحد مقرات الأمم المتحدة والوحيدة في بلدان الجنوب، فإننا جاهزون للقيام بما يلزم لنمكن المنظمة من أن تمر بهذه المرحلة من التجدد كما حدد الأمين العام بموجب إصلاحات الأمم المتحدة في عام 80. الذكرى 80 للأمم المتحدة ينبغي أن تكون أكثر من مجرد إحياء لهذه الذكرى، وإنما ينبغي أن تكون نقطة تحول المنظمة. دعونا ننتهز هذه اللحظة لإعادة تصور الأمم المتحدة وإعادة بنائها لتكون هيئة تحظى بالشرعية وتستجيب بسرعة وتحقق العدالة للجميع. شكرا وبارككم الرب.
On behalf of the Assembly, I wish to thank the President.
بالنيابة عن الجمعية العامة أشكر رئيس جمهورية كينيا رئيس القوى المسلحة.